أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل لهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 41 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي نهاية الدرس الماضي تكلمنا عن ما آتاه الله لنبيه سليمان عليه السلام من ملك، ما آتاه الله لملك قبله ولم يؤته لملك بعد من الإمكانيات والجنود وأبهة الملك إلى آخره. طبعا جمع بين النبوة والملك. تصور أن جنده من الإنس والجن والطير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدفعون للاجتماع وللاستعراض العام. تصور هذا الموكب وهذه الأبهة وهذه الإمكانية، ومع ذلك سليمان لم يطغى ولم يفتري ولم يظلم، بل أتاح الفرصة من عدله ومن رحمته ورأفته وحزمه. كان يتيح الفرصة لأضعف جندي من جنوده أن يكلمه بطبق وصراحة، بل ربما بشدة إن كان له الحق. يعني تصور أولا لما يستعرض الجنود، هذا استعراضه للجنود يدل على تنبهه لواجبه نحو رعيته، لا يترك جنوده هملا، إنما يستعرضهم بين الحين والآخر حتى يعرف ماذا يريدون وكيف يستغل هذه الإمكانيات، لا لشهوته وافتتانه بالمنصب، بل لنصر دين الله عز وجل. ودي نقطة مهمة جدا يا أخوان، يستغل هذه الإمكانيات وهذه القوى لنشر دين الله والتمكين لدين الله والدعوة إلى الحق، الدعوة إلى الحق وهداية الناس للحق. يعني في ناس عندها إمكانيات كثيرة لكن تستخدم فيما تستخدم هذه الإمكانيات. واحد عنده مال بيستخدمه في المال، واحد عنده صحة بيستخدمها في الصحة، عنده منصب وعنده مركز وعنده إمكانيات كثيرة، لكن انظر ما المردود، ما الأثر الذي يعود عليه وعلى الناس وعلى الأمة وعلى مجتمعه من هذه الإمكانيات التي أعطاها الله له. أما لماذا المحاسبة يوم القيامة؟ يسأل عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه، يسأل عن كل نعمة هل استغل هذه النعمة. ودي مظهر من مظاهر شكر النعمة يا أخوان، من مظاهر شكر الله على النعم أن تعترف بفضل الله عز وجل عليك ثم توظف هذه النعمة فيما يعود عليك وعلى الناس بالإيه؟ بالنفع. توظف هذه النعمة، تستخدم هذه النعمة في طاعة الله. أما إنك تجحد فضل الله عز وجل أو إنك تحرم نفسك وتحرم الناس من هذه النعمة، أنت بذلك تكون قد ظلمت نفسك. ولذلك قال الله عن هؤلاء الذين يعني بدلوا نعمة الله كفرا وجحدوا أنعم الله، قال: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فسيدنا سليمان شوف وتفقد الطير، كان بيستعرض الطيور، مين اللي حاضر، مين اللي غايب، مين المريض، مين اللي مش كذا، مين كذا مين كذا، وجد الهدهد مكانه مش موجود. وطبعا مش هدهد يعني ما مش طبعا هو الهداه كلها موجوده، لكن من ضمن الهداه في ايه، في هدهد غايب. معنى كده عنده عند تطور بقى لما يكون مات في وسط موكب من الانس والجن والطير، موكب كبير، ويسمع النمله بتتكلم، يا ايها النمل صوب السلطان، فين النمله؟ يا ترى تحت رجله النمله؟ يا ترى بعيد عنه بقد ايه؟ تخيل النمله بتقول لاخوانها من بعيد يا ايها النمل اذكروا مشاكلكم، كيف يسمعها وكيف سبحان الله العظيم. فشاف الهدهد لم يرى مكان الهدهد، الهدهد غايب. هنا هدد الهدهد، هدده الاول بالاخف ثم بعد ذلك بالاصعب، وده الصح في العقاب. انت لما تكون انت مدير وجه الموظف، هل من اول مخالفه تصله ولا تديله انذار؟ تديله انذار بعدين تخصمله مثلا ايام، وبعدين ان ما استدعش تعمله ايه؟ تفصله، وان عمل جريمه اكبر تسجنه، صح الكلام ولا لا؟ انما هل من اول ما يعمل مخالفه على طول تروح تسجنه او تروح تفصله؟ لا. فجسد سليمان بدا بالاخف الاول، وعذبنه عذابا ايه؟ شديد. ان كان عمل جريمه اكبر يبقى نعمل له ايه؟ يبقى نذبحه. ولينقذه من العقاب ايه؟ ان يجيب بينه ويجيب دليل، يجيب عذر، ياتي بعذر مقبول، وده العاد، او لا يتيم بايه؟ بسلطان مبين، يجيب لي دليل وبرهان على انه لماذا كان غايب. الهدهد معنى ان الهدهد ياتي ويقف امام سليمان ويقول له بكل ابهه وكل شجاعه، احق بما لم تحط به. معنى كده ان الهدهد يعرف من سليمان انه غير ظالم، لان لو عرف منه انه غير ظالم انه ظالم لا يجرؤ، لا يجرؤ ان يتكلم بهذا الاسلوب. لكن عارف ان سليمان عادل عادل، وعارف ان سليمان كمان ايه، قلبه بياكل على الدعوة إلى الله عز وجل، بيغار على دعوة الله عز وجل، بيغار على دين الله عز وجل. الهدهد يعرف ذلك من سليمان، والهدهد نفسه مندمج مع سليمان في هذا الأمر، منسجم فيه انسجام بين سليمان وبين الهدهد وبين كل الجنود هؤلاء، إن كلهم يعملون من أجل نشر دين الله ونشر دعوة الله، يوصلوا النور للناس. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ويتكلم الهدهد بحرقة، تحس بحرارة كده في الكتاب. يا ريت لو بعضكم يعرف الكتاب ده اللي على مستوى من الثقافة يعني، لأنه كتاب يعتبر دسم جدا، اسمه تذكرة الدعاء إلى الله، تذكرة الدعاء إلى الله، حوالي 300 صفحة. الأستاذ البهي الخولي رحمه الله هذا الكتاب فيه حوالي 50 صفحة عن موضوع الهدهد، مش عارف اظن 50-70 صفحة عن الهدهد، كيف ان الدعاه النايمين الكسالة المفتونين اللي بيحسبوا نفسهم موظفين وموظفين زي اي موظفين، كيف انهم نايمين عن واجبهم نحو الدعوة الى الله، والهدهد تنبه لهذا الامر. الهدهد الطير اللي احنا بنستهتر بيه الضعيف، انت شفت حد من الهدهد عامل ازاي؟ الهدهد غيران على الدعوة الى الله، وناس يحفظون القرآن وأعطاهم الله من العلم والإمكانيات، وعندهم يعني برود نحو الدعوة إلى الله عز وجل، يعمل نفسه موظف زي أي موظف. إني وأشوف الهدهد بتكلم حوار زي الهدهد غيران على انتهاك حرمات الله. بالمناسبة بتجيني رسائل أو ناس بتكلمني، زوجها زعلانة أوي، وإحنا زعلانة من زوجها، بتقول بقى مش كذا وبيعمل كذا وبيخوني على الخيانه الزوجيه. كنت زعلان على الخيانه الزوجيه؟ زعلان عشان خالك؟ مزعلانه لانه ارتكب كبيره من الكبائر، كبيره الزنا، مش خايف عليها نار جهنم؟ هي زعلان عشان حضرتها بس، ان معنى انه يروح لواحده غيرها معناها ان هي ايه؟ معناها ان هي مالكش علم يعني. فهو زعلانة بتعتبر دي اهانة ليها، ودي مصيبتها الكبيرة يا اخوانا، مصيبتها الكبيرة. احنا نريد ان نغضب من اجل الله، لا من اجل ايه؟ لا من اجل انفسنا. هي غضبانة لانه خانها، ولذلك تعبير الخيانة الزوجية ده تعبير مستورد، تعبير غربي، تعبير اوروبي، يقول لك شفت الأميرة ديانا وتعب هي كما نقول أنا عملت الخيانة الزوجية وجوزها الآخر يقول الشر يقول أنا عملت الخيانة الزوجية لكن حق الله لا الله لا مش مهم الله ده مش مهم الله لكن الناس مهمين جدا يقولوني يقولون طب هو الله والجريمة الكبرى في حق الله عز وجل طب مش خايف عليه من نار جهنم مش زعلان عليه من نار جهنم فالهدهد يا إخوة غضبان إني وجدت امرأة تملكه مصيبة كبيرة إن مرأة اللي بتخده وخاض قوم ولوا قوم ولوا حكمهم إين أو ولوا أمرهم رأى ده كلام سيدنا النبي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى مش كلام المهزومين من داخلهم كلام المهزومين اللي بيتبعوا نسوانهم وفتش وفتش وراء كل واحد بأيد موضوع المرأة اللي ما كانش يبقى عبد ذليل لمراته ومراته في البيت بتلعب بيه زي الخاتم ابنها أنا متأكد من هذا الكلام إنما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا والقانون كده قانون التناول الفطرة مش عشان حته بيت زي تشيلر ولا فاستر ولا بوتو ولا بنزير بوتو ولا بتاع حكم يبقى خلاص يبقى كل اللي كنت احسن من الرجل والكلام الكلام اللي انتوا بتسمعوه هذا ايش ثلاثة ولا اربعة وسط المئات ولا وسط الالاف لكن تقول للشهوات اني وجدت امرأة تملكه مش عاجب الهدوء قال واوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم عندها امكانيات كبيرة جدا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ودين لهم الشيطان أعمالهم الشيطان بيزين العمل إن هم مضبوطين تماما تماما فصدهم عن السبيل فهم لا يسجدون ألا ألا القراءتين ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون شوف الهدهد شوف بيوصف الله إزاي شوف الهدهد يعرف أسماء الله الحسنى وصفاته إيه العلى العلى بيقول اشمعنى الهدهد يختار ربنا قدراته كبيرة وقدراته لا تحلات أحد اشمعنى يختار من ضمن قدرات ربنا إنه بيخرج في السماوات والأرض عشان الهدهد يفوض علمه إلى مين ويرد علمه لله لأن من ضمن علم الهدهد العلى بيقولوا إنه يعرف أماكن وجود الماء يعني يبقى ماشي على الأرض يبقى طاير كده في الجو طاير في الجو كده وبعدين يعرف ان الحته اللي تحت الارض فيه ميه ولا لا في عين هنا في بير في كذا دي من ضمن الحاجات اللي عند الهدهد ربنا عطاها من ضمن كده كده يعني البير ما يبقاش ظاهر لا البير بيبقى تحت التراب مدفون او العين مدفونه تحت التراب الهدهد عنده امكانيات ربنا عطيله امكانيات زي دلوقتي تطوير الاقمار الصناعيه اللي بتبقى من فوق اللي بتعرف اماكن المياه الجوفيه عارفين الكلام ده ولا لا او الهدهد عنده الامكانيه دي فالهدهد ربنا عطوه الامكانيه دي عشان كده رد علمه لمين ما زلنا اللي شاطر اللي بخرج الخاب احنا اللي بعرف في المكان الميه فين لا ده اللي عطاه العلم ده العلم ده من عند العليم جزئيه بسيطه من عند العليم سبحانه وتعالى يخرج الخاب في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون وبعدين اذا كان قال على المراه ان لها عرش عظيم عشان كده شوف مجد ربنا وقال ايه الله لا اله الا هو رب العرش ايه العظيم شو هذا بيفهم ازاي شو بيفهم ازاي يعني ان المرأة دي لها عرش عظيم لكن ربنا له عرش ايه اعظم منه كمان الله لا اله الا هو رب العرش العظيم فنتعلم حقة الهدهد وغضبه لله عز وجل وتجرؤه ليخاطب سليمان ولكن المفروض اي موظف لا يتردد ان يؤدي النصح لرئيسه ويكون عنده عدة بالحق يعني ما يشوف رئيسه بيعمل حاجه غلط يكلمه انا علمي وواجبي وضميري بيملي علي ان اقول لك كذا 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 واخد بالك هو حر بعد كده الرئيس يسمع او ما يسمعش شفت ابن سليمان بقى ادي دور الملك بقى طبعا سيدنا سليمان ما ردش عليه ما قالوش انت كذاب انا خلاص قال سننظر هنشوف أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ لأن سيدنا سليمان مستغرب جدا. إزاي ناس يولوا قومهم يولوا حكمهم من امرأة؟ مستغرب جدا. ومستغرب إزاي بيسجدوا للشمس من دون الله وهو ما يعرفش الحكاية دي أمال في مخابراته وفي إمكانياته وفي كذا وهو ظالم إن هو مجاهد في سبيل الله وإنه كذا وإنه كذا وكيف إنه هدهد يعرف هذا الكلام؟ وكيف سيدنا سليمان غيران راح فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ اذهب بكتابي هذا. كتب له كتاب. كتب له رسالة اذهب بكتابي هذا. طبعا حاجات غريبة جدا تتأثرت ازاي الهدود يحط الرسالة مثلا في جناحه وبعدين يطير من القدس لغاية اليمن، شوف على بعد مئات الكيلومترات، لكن هو الله قال كده وصدق الله اذهب بكتابي هذا تلقه اليه ثم تول عنه فانظر ماذا رجعوا. طب ازاي الهدود دخل القصر او دخل من الشباك ما نعرفش الله اعلم، رمى الكتاب على الايه على السرير بتاع المرأة ولا بتاع كلمة السرير يطلق عليها عرش ايضا سرير الملك او سرير الحكم واخد بالك، ثم وقف بر الشباك او ناحية النافذة قريبة منه وسمع ويفهم، دليل على ان الطيور يا جماعة بتسمع كلام بني ادم، والله لان الطيور بتسمع كلام بني ادم وبتفهم كلام بني ادم. انتوا مش عارفين الكلام اللي بعد صلى الله عليه وسلم ان الميت لما بيحضروا عند الجنازة قول يا ويلها أين تذهبون بها فين رحبها، وإن كانت صالحة قدموني قدموني، كانت الجنازة صالحة تقول إيه قدموني قدموني أنا عايز أروح القبر عشان تاخد جزاء رغب رياض الإيه الجنة، وإن كانت غير صالحة تقول إيه يا ويلها أين تذهبون إنت رحم بيا فين، هي تقول كده واخد بالك. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا كل الخلائق إلا الإنس والجن، الطيور بتسمع الكلام النبي قايلين كده عليه الصلاة والسلام، الطيور والحيوانات والحشرات تسمع هذا الكلام وتتأثر به، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو إن ربنا سمعكم هذا الكلام أو لو سمعتم ما يحدث في داخل القبر من تعذيب من تعذيب ما تدافنتم ما تقتربون من جهة المقابر مطلقا. في مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على بغلة ثم جاءت إلى جانب قبر وقفتت بالنبي صلى الله عليه وسلم كادت أن تسقطه من على ظهرها، فالصحابة قالوا لقد شزت البغلة أو خلأت البغلة، البغلة خالت، قال والله ما شزت ولكنها سمعت صوت المقامع من داخل القبر، البغلة سمعت اللي بيحصل جوه القبر، انتم بتسمعوه؟ لان يا جماعه لازم نفهم بلغه العلم الحديث ان السمع سمعك له حدود ونظرك له حدود، مش في حاجات فوق مش في اشعه تبقى اشعه تحت الحمراء ومش عارف اشعه نفسيه وبعدين مش عارف في حاجه اسمها موجات فوق الايه فوق الصوتيه وموجات مش عارف مش كده ولا لا، سمعك له حدود، سمعت اذنك كده وسمعت اشياء معينه ممكن تصم والعياذ بالله. كذلك الهدهد والطيور دي لها امكانيات، احنا غافلين، احنا غافلين عن ان متصورين اننا نحن وحدنا في هذا الكون، متصورين اننا ليه الاثر في اثر بيقول لولا شيوخ ركع وبهائم رتع واطفال الرضع لطب عليكم العذاب القبر. الهدهد منتظر، الله أعلم، منتظر على الشباك، منتظر على الباب، ممكن يكون عنده إمكانية يشوف من وراء السقف، أنا عرفش، الله أعلم، انتظر واسمعه. القرآن طبعا ما جابش تفاصيل، أنا بتكلم بحاول إن احنا ناخد بعض الحاجات والعبر وطولنا شوية في الموضوع ده عشان برضه ربما نستفيد. فالست اللي هي الملكة دي جمعت الملأ، الملأ اللي هم الكبار، كبار القوم، اللي هم الذين يملؤون أماكنهم. يعني هي مقصودة من هنا الملأ، يقولوا فلان ده ملوا هدومه او بيملى المجلس تمام او فلان ترك مقعده فارغا او لم يستطع ملء الايه لم يستطع ملء مقعد من سبقه ما يستطيع الا الكرسي، واخد بالك من الكلام. فالملأ دول اللي هم المفروض ان هم يملؤون اماكنهم بالحكمة وبالسداد وكانوا بيقودوا الشعب كله، فجمعتهم جمعت هؤلاء. وممكن الملأ تطلق احيانا على العامة زي ما بيحدث في بعض في بعض قصص الانبياء. فهنا قالت يا ايها الملأ، جمعت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. شفت المرأة وحصفتها وفهمها وعيها، وصفت الكتاب بانه ايه كريم، حست منه اولا الكتاب فيه عزة وفيه في نفس الوقت ادب واحترام وفيه تقديس لله عز وجل، انه من سليمان، هذا الكتاب من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ما تستكبروا علي، ما تغفروا علي، وأتوني مسلمين لله عز وجل. لابد ان تكونوا خاضعين لله عز وجل. هي فين هذا الكتاب؟ كتاب مختصر وفهم الكتاب ان هذا الرجل له قوه وله امكانيات ضخمه. لان خلي بالك احيانا يظهر من طريقه الملك او طريقه خلي بالك الرؤساء او الملوك او الحكام لابد ان يختاروا الكتاب اختيار معين، هم بيكتبوا الرسائل اختيار ليس اعتباطا، لا له اسلوب في الكلام. يعني اجيب لك مثال، ما كل مره كان هارون الرشيد كان اذل دوله الروم وارغمها على 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 دفع الجزيه، كانت امبراطوره من هي امبراطوره الروم وارغمها على دفع الايه دفع الجزيه. فجيه اتنافس هذه الامبراطوره، فجيه واحد مكانها اظن اسمه نفور، ف قال ان هذه المرأة ضعيفة وكذا، كيف تدفع جزء المسلمين؟ لا انا لازم ابعث لهارون الرشيد هذا ارفض دفع الايه دفع الجزء، واكلمه كده بعنجهية وقلة ادب يعني. فعرف هارون رد عليه عليه ما فيش غير رسالة بسيطة وليه من امير المؤمنين الى كلب الروم، واخد بالك من الكلام؟ مش الى الامبراطور ولا جلالة الامبراطور ولا البتاع، لا الى كلب الروم. الجواب ما سأصار مش عارف سأتيك بجيش أوله عندك وآخره إيه عندي بس يلا على السلام. يعني يدوب تصميم ثلاثة خلوا الراجل الإمبراطور هذا يعني يرتعب من هذا من هذا الكتاب. فالكتب لعلم برضو لها بيبقى لها فحوى، وهي ومع ذلك هي تريد أن تتأكد، لكن شمت من الكتاب ان هذا الكتاب ده لا يقوله او لا يكتبه الا من كان عنده ثقه في ايه ثقه في نفسه، عنده قوه وعنده امكانيات ضخمه، وفي نفس الوقت عنده يعني ما عنده ظلم ولا طغيان او كده. هي فهمت هذا. يا ايها الملأ، قالت يا ايها الملأ افتوني في امري افتوني في امري. في عجيبه لما تلاقيها في القران، احنا النهارده بنشد كتير في عن القصص في القرآن، ممكن تجد ملأ، كلمة الملأ أحيانا بتبقى همزة على واو، وممكن تبقى ملأ همزة على إيه على ألف. فالعلماء بيقولوا عجيبة القرآن، ليه القرآن يعني إيه الفرق بين الملأ دي والملأ دي؟ طبعا بعض اللي بيدققوا في أسرار القرآن يقولون إن الملأ اللي بقى فرق بين الملأين، الملأ ما أنا مش فاكر صراحة الملأ اللي هي والملأ اللي هي اللي فيها همزة على واو من هي لها همزة، لأن أنا ما بشوفش طبعا غير المصحف فلا أذكر هذا الأمر يعني. لكن إن الملأ فيه ملأ اللي هم العام عامة الشعب، وفي ملأ اللي هم مين؟ اللي هم الحشي. زي مثلا قال الملأ من قوم فرعون أو كذا، يعني في فرق بين الإيه بين الملأين. ده يعني دي من دقة القرآن وعظمة القرآن وأسرار القرآن. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يبقى كانت عندها ايه ديمقراطيه صح او شورى، خليها شورى بالمنطق الاسلامي، واخد بالك؟ ما كنت قاطعه الامر حتى تشهدوا، لان الشورى ما تاتي الا بالخير يا اخوان، ما تاتي الا بالخير. قالوا شو بقى الجنود بتوع هذا او اللي هم القاده؟ قال نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك. يا سلام، الامر اليك للمراه دي، وفعلا كانت تستحق انها تكون ايه. ايوه احنا مش معنى ان احنا بنقول ان خاض قول ولا وحقوه المراه ان المراه على طول الخط لازم تبقى خيبانه ولازم تبقى كذا، لا في في في, في شذوذ في استثناء من الايه من القاعده، لكن ده برضو لا يجعلها انها تكون هي العاقمه، ما فيش غيرها في البلد يعني. والامر اليك فانظري ماذا تامر. وخلي بالك معناها برضو ممكن تستفيد من المراه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني نعرف ان في بعض الناس يقول لك عن المرأة يقول لك شوروهم وخلفوهم عن النسوة، لا غلط، كلمة شوروهم وخلفوهم دي غلط. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استشار ام سلمة، وكثير من الرجال كانوا يستشيرون النساء اللي عندهم حكمة وعندهم، فهذا الامر ليس على اطلاقه، انما لكل ظرف احواله ولكل مقام ايه مقال، فلا نعمم الايه الاحكام. المهم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. معروف حسب خبرتي إن لما بيحصل نزاع وخاصة لما يبقى غير متكافئ ممكن ان هو يحتل البلد ويبدل عزة اهلها وسادتها يبدلها الى ايه؟ الى ذل. وكذلك يفعلون. اما كلمة وكذلك يفعلون هي اللي قالتها، واما ان الله عز وجل بيعقب على كلامها ان صدق ايه؟ صدق كلامها وكذلك ايه؟ يفعلون. فعلا لما الانسان يدخل في حرب، وده اللي بيحصل لما تكون حرب متفرعة، لما بيحصل كتير في حروب، في حروب كتير في التاريخ بتبقى نتيجة ايه؟ تفرع وعدم فهم لمدى قوة الايه؟ الخصم. يعني بيكون فيها نوع من التهور. فالمفروض ان قبل ان الاقدام احيانا بيبقى تهور، والجبن احيانا بيبقى ايه؟ شجاعة. ولكم لما قالوا الشجاعة فضيلة بين رذيلتين، الشجاعة فضيلة بين رذيلتين، بين التهور والجبن. ودايما الخلق الفاضل بيبقى وسط بين طرفين، طرف اقصى اليمين وطرف اقصى اليسار. فالكرم فضيلة بين الإسراف والبخل، واخد بالك من الكلام؟ والإقدام فضيلة أو الشجاعة فضيلة وسط بين التهور وبين الجبن، وهكذا. فهي تدبرت الأمر، عايز الأول نشوف، نجيت لنبض هذا الرجل ونشوف هل هو ملك من ضمن ملوك الدنيا اللي يعني يريدون منصبا ويريدون مالا ويريدون جاها ويريدون سلطانا. نشوف. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تقصد من هذه الهدية، أولا ترى هل سيقبل هذه الهدية، وهل لعابه سيسيل على هذه الهدية، وهل سيقنع ويقنع وبعد هدية هدية يعني تدل على على غناها وإمكانيتها وقوتها. وفي نفس الوقت اللي يذهبون بالهدية يكونوا مثل الجواهير، كل شيء ينظروا يدبرون فيه ويعطون في النهاية تقرير مفصل عن هذه الزيارة. شافوا ايه يعني احوال الشعب، احوال الجنود، احوال الجيش، الامكانيات المادية، الشوارع اللي كذا. لانك انت لما تدخل بلد وتتمشى في البلد برضو نظرتك في البلد بتعرف يعني كيف اهل هذه البلد، احوالهم، اخلاقهم برضو، خاصة لو انت انسان يعني رقيق لاحظ وتدقق ستعرف اشياء كثيرة جدا من وراء هذه الزيارة. هي ارادت هذا، فاصلت له هدية تدل على غناها مثلا ذهب وفضة وكذا، يعني أصلت له أشياء كثيرة جدا. ويقال والله أعلم في إسرائيلات كثير طبعا، وفي روايات كثير بتبقى من لو قريت في كتب قصة الأنبياء هتلاقي حاجات خطيرة جدا، الله أعلم كانت صحيحة ولا غير صحيحة. بعتت له مش عارف كم كيلو ذهب، وبعتت له ناس متخفيين في ثياب يعني رجال بتاع النساء متخفيين في ثوب رجال، هل يكتشف انهم رجال ولا نساء. وبعثت له معرفش خرز مش عارف ينضم، حاجات غريبه جدا صعبه يعني. فذه المبعوثون من جهتها ذهبوا الى سليمان، واني مرسلت اليه هديه فناظره بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، اي جاء الوفد، جاء مين؟ سليمان، سليمان مفعول به. فلما جاء سليمان أي جاء رئيس الوفد أو جاء الوفد أو جاء المجموع، جاءوا لسليمان. كيف كان موقف سليمان؟ أولا سليمان طبعا الهدهد خبره قبل أن إيه؟ أن يأتي الوفد، والهدهد أسرع طبعا. عمل إيه سليمان؟ أعد أشياء مبهرة جدا لهؤلاء الوفد. بدل ما هي بعت كيلو ولا 2 كيلو ذهب ولا 10 كيلو ذهب، امر بان الطريق اللي هيمشوا عليه يكون كله ارضيته من الذهب الخالص. طب ايش يكون بقى الارضيه؟ ذهب وايه ذهب، ايش يكون؟ ايش هذا وايش هذا؟ وامر اني استعراض بقى الانس والجن والطيور والامكانيات، امور يعني تزرع الرعب والاحترام في قلوب هؤلاء الايه؟ هؤلاء الوفد. ودي ايضا بيسموها في مصطلح الفقه اسمه السياسة الشرعية. يعني ايه السياسة الشرعية؟ ان الحاكم او الملك يعمل اشياء هي غير مخالفة للايه؟ للدين، في نفس الوقت بتمليها الظروف والاحوال والاسراع بيملي عليه ان يفعل هذه الامور. لانه ايه اللي يخليه يستعرض هذا الامر؟ الهدف ان يظهر قوة الايه؟ لان سليمان يمثل الاسلام. خلي بالك النقطة دي، هو ملك دولة اسرائيل، يمثل دولة الاسلام اللي بتنشر دين الله واللي بتجاهد في سبيل الله. فسليمان يريد انه يزرع الانبهار في قلوب هؤلاء، لانهم هيعودوا يكتبوا تقرير لملكتهم. فيريد ان يظهر في اعظم واقوى وافخم وضع، وده امر مهم جدا. شفت ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس ثوبا مرقعا، عارف الكلام ده ولا لا؟ وكان ينام على الحصير اللي يؤكل فين؟ في جنب. لكن فعال النبي عليه الصلاه والسلام سنه 9 وسنه 10 كان يقابل الوفود ببرده خاصه، عباية خاصة، بردة خاصة كده يلبسها مخصوص عشان يقابل بها الايه؟ الوفود. شيء طبيعي. يعني تتصور بقى لما يبقى رئيس وفد لسه جاي للقبيلة، كانوا جايين بقى من قبيلتهم، ويقابلهم النبي عليه الصلاة والسلام بثوب مرقع. ها؟ يبقى منظرها عامل ازاي دي؟ لكن ولذلك مهم جدا انك تفهم السيرة النبوية، سيرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما تاخدش الحديث على اطلاقه كده وتقول اه ما كان بيبقى ثوب مرقع على طول، يعني النبي عليه الصلاه والسلام هيجي يوم الجمعه يصلي بثوب مرقع وثوب كده، انما احيانا احواله يوم يشبع ويوم يوقي. يعني المقصود ان الايام ليست كلها على حال ايه؟ على حال واحده. وان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان تفطره نعمه، لما تيجي نعمه ما تخلوه بطر، وفي نفس الوقت لما تيجي نقمة او يجي جوع او يجي كذا ما يعني يتبرم ويعلن يأسه وضيقه وتأففه، لا. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقابلهم ببرد. ولكن سيدنا عمر برضه، سيدنا عمر رضي الله عنه، عارف سيدنا عمر كيف كان عدله وكيف سمع ان معاوية له اسلوب معين في مع اهل الشام، عنده شوية ابهة كده وشوية يعني موكب وكذا وكذا. فلما جاء معاويه له كان جاي معاها يعني زي ما تقول شبه موكب او شبه جنود او كذا، فسيدنا عمر بيساله بيقول له ليه انت بتعمل هذا الكلام؟ ده مش الكلام ده اللي انت بتعمله. فمعاويه افهمه او يعني برر هذا الامر، قال ان انا لو افعل هذا هؤلاء الناس حكمهم كان اهل الروم اصحاب قوه وصولجان وامكانيات وكذا وكذا، فانا اذا لم افعل هذا سافقد هيبتي في ايه؟ في وسطهم. فسيدنا عمر قال له لا امرك ولا انهاك. شفاهم سيدنا عمر قال له ايه؟ قد يكون الله احنا ما بنبرأش سيدنا معاويه من كل ما بنبرأوش وبنقول عليه معصوم، وفي نفس الوقت برضه ما نقدرش نقول عليه انه مخطئ، لان هذا اجتهاد منه. انه فعلا لما هو يبقى متبدل في وسط الناس ويقعد في وسطهم كده ويكلمهم ويفتح بابه على طول لهم كده ممكن يسمعوا فيه، لكن في نفس الوقت برضه لا يؤدي هذا الامر للناس وانه من الناس وان يبقى له حجاب يمنعونا وصول الايه؟ وصول اخبار العامه اليه. فالامر يعالج بايه يا اخوه؟ بحكمه، يعني حسب مقتضى الاحوال المحيطه. يعني لما تشوف مثلا واحد حاكم مسلم معروف عنه الصلاح او معروف عنه اتباع الاحكام الشرعيه وتلاقيه عمل شيء معين ممكن يكون فسيبنا تشوف ليه عمل استعراض كامل لقوه الدوله امام هؤلاء المبعوثين، لانهم سينقلون تقرير عن قوه الدوله الى مين؟ الى بلقيس نفسها اللي هي ملك السبا. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال؟ انتوا بترشوني ببال جايبين لي هديه المال؟ فما اتاني الله خير مما اتاك. فما ما دي اللي بيسموها ايه؟ ممكن ما دي اللي بيسموها الموصوله او اللي بيسموها المصدريه، يعني فاعطاء الله خير لي خير من اعطائه لكم، واخد بالك؟ او فالذي اعطاني الله من الامكانيات خير من الذي اعطاه الله ايه؟ لكم، واخد بالك؟ يعني انا عندي امكانيات تقول فما اتاني مين؟ مش انا عندي احسن منك وانا لا، ده بيرد الفضل، خلي بالك من الكلام، بيرد الفضل لله عز وجل. فما اتاني الله خير مما اتاك. مهم جدا لما تيجي تتحدث بنعم الله، واخد بالك؟ لازم تذكر ان ربنا هو صاحب الفضل، مش تقدر تقول انا كذا وانا 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 وبعدين اقول لك انت بتفتكر كده، اقول لك انا بتحدث بنعم الله. طب ما ذكرتش ربنا ولا مره في الكلام اللي قلته، انت عمال تتكلم المنطق الأبهة ومنطق المنطق العنفضة والعنجهية وما تغرفش الله، لكن بيظهر من الكلام اذا كنت فعلا متواضع لله وبترد الفضل لله، او بيظهر اذا كنت انت بكر وطاضي بهذه النعمة، بيظهر من الاسلوب الكلام. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. انتم اللي تفرحوا بالمال ده، ارجع اليه. شوف القوة بقى، بقول لرئيس الوزراء ارجع اليه. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ألة وهم صاغرون. كل العبارات دي يا اخوة كلها فيها توكيد وفيها حد وفيها قوة. ارجع خمر، فلنأتينهم اللام لام الايه؟ لام التوكيد. نأتينهم، شوف بقى العبارات توكيد كلها، بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم، اللام توكيد، نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. شوف مدى القوة، مدى القوة والأبهة اللي عند ايه؟ اللي عند سليمان. طبعا هم رجعوا وكتبوا التقرير لمين؟ لملكة سبأ، وفعلا أجمعت أمرها على أن تذهب إليه مسلمة. طيب هل معنى ذلك أن سليمان يريد أن يكرهها على الاعتناق الإسلام؟ لا، لأن مهما كان لا يستطيع أحد أبدا أن يكره أحد على الإسلام، لأن ممكن واحد يظهر لك أنه مسلم لكن هو في الحقيقة قلبه من داخله يلعنه ويسبك، وذلك الله عز وجل قال من شاف المؤمن ومن شاف فليكفر. إذا في فرق بين الخضوع لحكم الإسلام، يعني هو يريد أن يخضعها لحكمه كمالك، أما موضوع أنها تدخل الإسلام أو ما تدخلش الإسلام مش مشكلة. وده نقطة لازم نفهمها يا أخواننا، في ناس بتفكر إن إحنا المفروض نحارب الناس لغاية ما يخش الإسلام. لا، إحنا بنحارب الناس عشان خاطر يخضعوا لحكم المبلغين لدين الله عز وجل، ويتيح الفرصة لكل الناس اللي عاوز يؤمن يؤمن واللي مش يؤمن يؤمنش. أحيانا أهل الكفر وأهل الطغيان يقفون أمام الناس يصدونهم عن سبيل الله ويمنعونهم من الإيمان، وهذا معنى قول الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. معنى الدين كله لله يعني إيه؟ يعني يكون الخضوع، الخضوع يكون لحكم المسلمين، مش مهم تدخل الإسلام، لكن اخضعوا لنا، معنى انكم تدفعوا الجزية او تشاركونا في الجيش، ممكن انتم تشاركونا في الجيش لو وثقنا فيكم ووثقنا في ذمتكم واخلاقكم، ممكن تشاركونا في الجيش، بس المهم تتيح الفرصة لمن يسلم، من شاء فليؤمن ومن شاء فالايه؟ فليكفر. احنا ما نكره ابدا ولا يستطيع احد ان يكره احدا على دخول الايه؟ على دخول الاسلام، لكن الخضوع يكون ولله. شفنا لو احنا بنكره عن الاسلام ما كانش فيه رضو ولا نصراني في مصر، ما كانش فيه رضو ولا نصراني في السعوديه، ما كانش فيه رضو النصارى في لبنان من ايام الحروب الصليبيه الى الان، لو احنا بنكرههم عن الاسلام. لكن معنى ان هم يظلوا ويشاركوا في التجاره ويبقى بايديهم الذهب وبايديهم الطب وبايديهم الصيدله ويروحوا يعالجوا الحكام ويعالجوا الخلفاء ويدخلوا القصور، دليل على ان احنا بنحسن معاملتهم ودليل على السماحه ودليل ودليل ودليل، واخد بالك من الكلام؟ فانا بقول الكلام ده بمناسبه ايه؟ ان سليمان عايزها تيجي، يريدها ده تخضع عشان شعبها هذا اللي مرغم ومجبر على ان يسجد للشمس من دون الله، لما يشوف الملكة خضعت لسليمان يبقى عنده الحرية، اما ان يظل يسجد للشمس من دون الله واما ان ايه؟ يدخل في الايه؟ يدخل في الاسلام، وما يبقاش حد مهدده او حد مخوفه، ولا نخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. فسليمان قبل عرف انها حزمت امرها على ان تأتي، ماذا قال سليمان؟ جمع الحشية او المحيطين به، يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، عشان تعرف مدى جنوده، شوف جنوده إمكانياتهم إيه. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، عرف أنهم سيأتون. فمن ضمن الجلسين لأنهم ملأ قال عفريت من الجن، كلمة عفريت يعني ماهر، عفريت يعني ماهر، سواء كان صالح او ايه او غير صالح، واخد بالك؟ يعني ممكن واحد يبقى مؤمن كده يقولوا عليه ايه؟ هذا نجار عفريت، واخد بالك؟ معنى عفريت يعني ايه؟ ماهر، ذكي جدا جدا جدا، واخد بالك؟ هذا طبيب عفريت، وهذا عالم عفريت. عفريت يعني قلنا ايه ماهر، ده معروف في اللغة العربية كده. حتى لو كان فاسد برضه ممكن يبقى عفريت، حتى لو كان صالح برضه يقول عليه ايه عفريت. لكن كلمة الشيطان لا تطلق الا على الكافر او المتمرد او العاصي، وممكن يكون من الجن ويكون من الانس، والعفريت برضه ممكن يكون من الجن ويكون من الانس. بدليل لو كان العفريت هو من الجن بس كان قال عفريت انا اتيك، لكن قال عفريت منين؟ يبقى دليل على ان في عفريت من الايه؟ من الانس. يبقى في عفريت من الجن وفي عفريت من الانس، هما المهره يعني، وفي شياطين من الجن وشياطين من الانس. بدليل ربنا بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. اللي يغري انسان بمعصيه يبقى فيه نوع من الشيطانه، وحتى بالنسبه بقى اللي كان بيغريه بكذبه صغيره يبقى شيطان صغير، كان بيغريه بجريمه كبيره جدا جدا يبقى شيطان كبير، يبقى استاذ الشياطين يبقى شيطان مارد. واخد بالك من الكلام؟ درجات الشياطين نفس الموضوع، مش هم الجن نفسهم بيقولوا في صوره الجن وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق صددا، يعني فرق وجماعات جماعات متفرقه، وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا الى اخره. فمن ضمن جنود سليمان عفريت من الجن ماهر جدا، قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. الجلسه اللي انت بتجلسها دي كان متعود يجلس مثلا بين الفجر وبين الظهر او بين العصر وبين المغرب، اي جلسه مثلا، فاقول له قال قبل ان تقوم من المجلس كان ساعتين او ثلاثه سيكون العرش عندك. وبعدين زكى نفسه وقال واني لقوي عليه ايه لقوي امين. ودي انا قلت لك ان المهم جدا لما تولي انسان منصب الحاجتين الصفتين دول الكفاءه والامانه. واخد بالك؟ القوي لو قوي ومش امين ممكن يستر امينه حاجه وهو جاي، وتاخد بالك ولا لو امين ومش قوي يبقى خيبان ما ينفعش. واخد بالك؟ ما هو دي المصيبه الكبيره موجوده في الايام دي. واحد احنا واثقين فيه جدا واثقين في امانته لكنه خيبان يغرق في شبر ميه، واحد تاني عفريت في شغله لكنه عنده خيانه، عنده خيانه وعنده غش. احنا عاوزين النقطتين دول، زي ما برضه بنت العبد الصالح قالت عن سيدنا موسى ان خير من استاجرت قوي الامين، وسيدنا يوسف بيقول لنفسه للملك واني عليه لحفظ واجعلني على خزائن الارض واني حفيظ اني حفيظ عليم. هي دي هي دي حفيظ عليم، يعني عندي خبره، عندي خبره وعندي امكانيات، يعني عمليه عاوزه اداره، عنده قوه في الاداره، يعني قوه في الاداره وفي نفس حفظ يعني امانه. هي ما هي تؤدي هذا حفيظ عليم ده والقوي امين، بس قوي امين هنا لان الامر جثماني عضلي هيشيل منين؟ من اليمن يجيب فين؟ يجيب في القدس. فناسب بيقول هنا قوي امين، والموسى ناسب بيقول قوي امين. في سيدنا يوسف لانه مش هيشيل فخر، هو مش حاجه هيشيل فخر، هو هيصدر اوامر، يبقى قاعد على القدس ويصدر اوامر اعملوا كذا سووا كذا 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 كذا، فيجيب سوى حفيظ ايه؟ عليم. واني عليه لقوي امين. فسيدنا سليمان لم يرضى بهذا، قال لا انا اريد اسرع من هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قبل ما تبص كده في اخر المجلس اخر المكان كده وترد يرد لك طرفك كده تجد العرش قد استقر امامك. طب مين الذي عنده علم الكتاب؟ الاولى اللي تكلموا كتير جدا 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 الله اعلم به. فعلماء قالوا ان كان وزير من وزرائه او جندي من جنوده، يعني مرؤوس من مرؤوس سليمان، واسمه عاصف بن برقيه ولا اسمه كذا ولا كذا، وكان عنده خبره باسم الله الاعظم ان يدعو الله به. واخد بالك؟ يدعو الله بهذا الاسم او عنده امكانيات يقدر يجيب الايه؟ العرش. علماء قالوا لا ده هو جبريل عليه السلام، لان جبريل عنده علم من الايه؟ الكتاب، وعنده القوه وعنده الامكانيات، وهو شديد القوه كما وصفه مين؟ وصفه الله عز وجل. وعلماء اخرين وده راي عجيب جدا قالوا ان الذي هو سليمان نفسه، هو سليمان نفسه. بس سليمان يبقى معنى كده ان لما يقول انا اتيك به كانه بيخاطب العفريت، يعني ما تقول انت تقدر تعمل كذا وكذا وكذا، يقول لك اه انا اقدر اعمل كذا، طب وانا اقدر اعمل كذا اجيب لك كذا. واخد بالك؟ فكأن سليمان بيرد على العفريت بيقول له لا انا اقدر بقى اجيبه، انت كنت تقدر تجيبه قبل ما اقوم من مقامي، لا انا اقدر اجيبه قبل ما ايه ما تغمض وتفتح انت هتلاقيه موجود. كل العبارات الايات القران كما يقولون حمال اوجه، القران حمال اوجه، وخاصه اذا لم ترد روايه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم روايه صحيحه تخلينا نقبل هذا ونقبل هذا. المهم الذي عندهم من كتاب السنه، في علماء كثير رجحوا ان يكون جندي من جنود، وانه ما يكونش جبريل وما يكونش كذا، وانه يكون من الانس، لان الانس لما احيانا الانس يبقى ذكي جدا يستطيعون ان يتحكموا في الجن، بدليل ان سليمان تحكم فين؟ تحكم جن. فعاوز يقول لنا ان قوه الانس ممكن تصل الى اقوى او اكبر من الايه؟ من قوه الجن. قال النبي عند لكن مش هنصل لكلام نهائي في الموضوع ابدا، لان دي خلاف زي ما قلنا بين العلماء من زمان، واحنا اللي يهمنا العظه والعبره كما قلنا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. شوف موقفه، وده اللي هنفصل فيه ان شاء الله في الدرس القادم. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. شوف أسلوب الملوك المتواضعين، يجب عنده إمكانيات ضخمة جدا جدا، لكن أنت تجد أحيانا في رؤساء عندهم إمكانيات وفي رؤساء ممكن ضعفاء كده، وتلاقي أسلوبه فيه غرور وكبر وصرف وتصرف شيء عجيب. لكن شوف هذا نبي ومالك وعنده إمكانيات ملك لا ينبغي أحد من بعد، وما عادش بالتواضع. ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المستعذين المعتمين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.